التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في المبصر. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الرئيس جلال طالباني اليوم الأربعاء أنه سيزور سوريا في وقت قريب ليبحث مع المسؤولين السوريين ملف الأمن ويدعو دمشق إلى وقف عمليات التسلل إلى العراق. وقال طالباني في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأمريكي زلماي خليلزاد في السليمانية أنه يعتزم زيارة سوريا قبل عودته إلى بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الجمهورية قوله: سنطلب من الأشقاء في سوريا محاربة الإرهاب ومنع تسلل الإرهابيين إلى العراق بحسب تعبيره. طالباني أعرب عن تفاؤله بالخطة الأمنية التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخراً، وأوضح أن خطة أمن بغداد الجديدة ستكون مختلفة نظرا لتعبئة قوات أكبر في تنفيذها، وأضاف أن الخطة لن تتسامح مع الخارجين على القانون بصرف النظر عن انتمائهم المذهبي أو العرقي. وفي سياق متصل قال مستشار الأمن القومي موفق الرباعي أن المرجع الديني السيد علي السيستاني أعرب عن دعمه لجهود الحكومة من أجل نزع أسلحة الجماعات غير المرخص لها بحمل السلاح. وأوضح الرباعي أنه أطلع السيستاني على تطورات الوضع الأمني وخاصة في بغداد خلال لقائه مع المرجع الديني في مدينة النجف. ونقلت وكالة رويترز عن مستشار الأمن القومي قوله في أعقاب اللقاء إن سماحة السيستاني أوصى بالتأكيد على تنفيذ القانون دون أي تمييز على أساس الهوية أو الانتماء بحسب تعبيره. وأضاف الرباعي أن السيستاني شدد أيضا على ضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة وحدها وجمعه من الذين يحملونه بصورة غير قانونية. من المتوقع أن يوجه الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد ساعات كلمة يطرح فيها استراتيجيته الجديدة في العراق. وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن بوش سيعلن إرسال 21,500 جندي إضافي إلى العراق. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين أن 17,500 جندي سيتوجهون إلى بغداد و 4,000 إلى محافظة الأنبار. ومن المتوقع أن تصل طلائع هذه القوات في غضون 5 أيام فيما تعقبها القوات الأخرى على دفعات. وتتمثل مساهمة الحكومة العراقية بنشر 3 ألوية إضافية من قوات الجيش العراقي في بغداد التي من المقرر أن يصلها أول لواء في الأول من شباط واللواءان الآخران بحلول 15 من الشهر. وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن كلفة الزيادة في حجم القوات ستكون نحو 5,600,000,000 دولار بالإضافة إلى 1,200,000,000 دولار لتمويل برامج في مجال إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل للعراقيين. وفي سياق متصل أشار مستشار البيت الأبيض دان بارتليت إلى أن الرئيس الأمريكي سيوجه رسالة قوية إلى القادة العراقيين بأن عليهم أن يغيروا أساليب عملهم. وفي مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية التلفزيونية قال مستشار البيت الأبيض أن بوش سيجعل من الواضح إن التزام أمريكا ليس التزاما مفتوحا، وإن عليهم أن يغيروا طريقتهم في العمل. في غضون ذلك قال زعماء ديمقراطيون في الكونغرس إنهم يعتزمون إجراء تصويت رمزي على الخطة في مجلسي النواب والشيوخ لإجبار الجمهوريين على اتخاذ موقف منها في محاولة لعزل الرئيس الأمريكي سياسيا بسبب إدارته للحرب. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اليوم الأربعاء أن محادثات جديدة تجري بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلي الحركة حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن حماس تصر هذه المرة على احتفاظ رئيس الوزراء إسماعيل هنية بمنصبه. وقال مشعل في مقابلة مع وكالة رويترز أن هناك حوارات تجري بين حماس وفتح وأبو مازن، مشيرا إلى أن إخفاقات حدثت في السابق، ولكنه شدد على أن لا خيار أمام الفلسطينيين سوى الحوار، وقال أن هناك فرصا لنجاح هذا الحوار. وأوضح مشعل أن حماس تسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فيها مختلف الفصائل والكتل البرلمانية، ولكنه أضاف أن حماس تصر على بقاء هنية في أي حكومة جديدة. نفى مسؤول عسكري أمريكي اليوم الأربعاء أن تكون الولايات المتحدة شنت غارة جديدة ثانية على جنوب الصومال، وكانت طائرة حربية أمريكية نفذت صباح يوم الاثنين غارة على من سمتهم وزارة الدفاع الأمريكية قادة تنظيم القاعدة في المنطقة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم ذكره أنه لا يعلم إلا بغارة واحدة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الأعزاء، أجدد لكم التحية وأرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، وستستمعون فيها إلى عدد من التقارير. سنتعرف إلى خطط ومنجزات وزارة التجارة، وسنطرح معاناة صحفيين من صندوق التقاعد الخاص بهم، ونتابع مظاهرة خرجت في بابل تطالب بمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام في حق المدانين في قضية الدجيل. ومن القاهرة سنتابع لقاء بين الرئيس حسني مبارك وعاهل الأردن الملك عبد الله، ثم سنتعرف على مختلف جوانب ظاهرة التسول في الكوت. مستمعي الكرام، أكد وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني تمكن وزارته من تجهيز الوكلاء خلال الأشهر الماضية بما يقرب من 4 ملايين طن من المواد الغذائية، وكشف عن النية في توفير خزين استراتيجي لثلاثة أشهر مع برنامج تغذية للطوارئ يكفي لنصف مليون عائلة في أقل تقدير. تفاصيل أوفى مع سعد كامل.
في مؤتمر صحفي عقده وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني في مقر الوزارة صباح الأربعاء، استعرض أبرز إنجازات الوزارة وأنشطتها التجارية المختلفة، موضحا أن الوزارة استطاعت وخلال 8 أشهر الماضية من توزيع ما يقرب على 4 ملايين طن من المواد الغذائية على جميع وكلاء التوزيع لمفردات البطاقة التموينية في عموم العراق، مشيرا إلى أن عمليات أبرام العقود الاستيرادية مع الشركات اعتمدت على السعر والنوعية وتوقيت الوصول، وأن وزارة التجارة لا تخضع لأي ضغوطات سياسية داخلية كانت أم خارجية.
تمكننا من توزيع 3,983,000 طن خلال الفترة من بداية شهر حزيران وحتى نهاية هذا العام. أؤكد وبشكل واضح أن العراق ووزارة التجارة على الخصوص لم ولن يخضع لأي ضغوط من أي دولة أو من أي شركة، ونحن نتعامل مع الشركات الأخرى تعامل تجاري.
وتأمل السوداني أن يشهد هذا العام انسيابية أكبر في تدفق وصول المواد الغذائية إلى البلد بالاعتماد على أكثر من طريقة في التعاقد مع الشركات العالمية وتفعيل دور القطاع العراقي الخاص في تجهيز بعض من مفردات الغذاء.
وزارة التجارة تشتري المواد الغذائية بطريقتين، ونحن نأمل أن تتم الموافقة على طريقة ثالثة للشراء من الأسواق العالمية أو من الأسواق المحلية. احنا نشتري ب بطريقة فتح الاعتماد. الطريقة الأخرى اللي نشتري بها حتى تسهل لنا العملية هي طريقة الشراء بالنقدي. طريقة الشراء بالنقدي تكون أسهل والحصول على الكميات وقت أسرع، وبنفس الوقت هي تساعد القطاع الخاص العراقي على الحركة.
وعن موضوعة الفساد المالي والإداري والتي باتت تستشري فيما يرافق عمليات نقل المواد وصولا إلى وكلاء التوزيع، لفت وزير التجارة إلى قرب الاعتماد على برنامج إلكتروني متكامل في الرقابة والتفتيش، ويرتبط بالأقمار الصناعية مباشرة لمتابعة وتدقيق حركة الشاحنات.
نسعى حقيقة بكل جهدنا للحد من ظاهرة الغش، وسندخل في هذه السنة عدة تغييرات في هذا المجال. أهم هذه التغييرات، سنضع أجهزة إلكترونية على الناقلات والشاحنات مرتبطة بالأقمار الاصطناعية توضح حركة الشاحنات وكمية المشحون بها، وتستطيع الوزارة أن توقف أي شاحنة في أي مكان.
وكشف وزير التجارة عن نية الوزارة بتأمين خزين استراتيجي يغطي حاجة العراق لثلاثة أشهر بجميع مفردات البطاقة التموينية، مع برنامج غذائي للطوارئ يعتمد على أغذية مطبوخة جاهزة تكفي لنصف مليون عائلة عراقية، معربا في ذات الوقت عن أسفه لعدم تمكن الوزارة من تزويد بعض من المحافظات الساخنة أمنيا بمفردات الغذاء لعدد من الشهور الماضية.
نتأسف حقيقة أن محافظات مثل محافظة الأنبار ومحافظة ديالة لم تصلها بعض مفردات البطاقة التموينية لعدة أشهر، والسبب هو الوضع الأمني، والسبب أن سائق الشاحنة لا يجرؤ أن يذهب إلى هذه المناطق. ولكن نسعى الآن من خلال التفاهم مع أهالي هاتين المحافظتين العزيزتين أن نوصل مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل، هذا أملنا حقيقة.
وفي ختام المؤتمر أعرب الدكتور عبد الفلاح السوداني عن رغبة وزارة التجارة في البحث عن بدائل لمن لا يحتاج لمفردات البطاقة التموينية، لإضافة كميات جديدة من المواد لمن لا يجد ما يسد به رمق الجوع من الفقراء. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
يعاني الصحفيون في العراق من مشاكل عديدة، إحدى هذه المشاكل تتعلق بمستواهم المعاشي، حيث لاحظ البعض أن صندوق تقاعد الصحفيين لم يتطور على الإطلاق. حسن راشد يعرض في التقرير التالي لعدة جوانب من هذه المشكلة.
على الرغم من الاتساع الكبير الذي شهدته وسائل الإعلام في العراق والتطور الحاصل في مستوى الدخول لدى المواطنين، إلا أن رواد الصحافة العراقية ما زالوا يعانون من تدني مستواهم المعاشي بسبب إهمال الصندوق المعني برعايتهم، وهو صندوق تقاعد الصحفيين الذي ما زال يعمل بسياقات ما قبل سقوط النظام رغم كثرة الوعود التي أطلقتها السلطات العراقية المختصة. محمد سعيد أحد المشمولين بدعم الصندوق يقول إن راتبه ما زال لا يتجاوز 2000 دينار عراقي، وهو وزملاؤه الذين يبلغ عددهم نحو 170 متقاعدا ما زالوا ينتظرون أن يشملوا بما حصل عليه أقرانهم من المتقاعدين من زيادات كبيرة في رواتبهم.
المشكلة إحنا الصحفيين اللي نقابة تقاعدنا عن طريق صندوق التقاعد الصحفي، من هو قوانين التطورات تشمل متقاعدي الدولة اللي هم على هيئة يسمونها دائرة التقاعد العام؟ هذه جاءت بسبب كوننا استنفذنا العمر الصحفي في العمل على أساس العقد، والمتعاقد هو موظف مؤقت.
وقد عينت وزارة الثقافة مؤخرا رئيسا جديدا للصندوق هو حبيب ظاهر العباس المدير العام في الوزارة، الذي بدأ تحركا لإحياء دور الصندوق ودعمه. عن هذا التحرك يقول العباس:
الحقيقة صار لقاء أول اجتماعنا أنا والأعضاء اللجنة اللي هو مدير عام وزارة المالية والأستاذ إشهاد التميمي نقيب الصحفيين، ورسمنا فدالية عمل جديدة نحاول يعني نفعل من دور الصندوق. حقيقة إن الصندوق لدي عوائد ما يعني شبه متروك، فالآن نحاول حقيقة راح يصير التحرك الأول اللي راح يتحرك على الصحف ووسائل الإعلام.
وعن عوائد الصندوق يقول العباس:
قانون الصحافة وقانون تقاعد صندوق الصحفيين ينص يعني عوائد هذا الصندوق يكون بنص وسائل الإعلام بنسبة 5%، كل إعلان ينشر أو يذاع بتلفزيون أو صحيفة يستقطع منه 5%، وبالتالي مجموع هذا المبلغ تنظم به قوائم وتوزع رواتب للصحفيين المتقاعدين الكبار السن.
يعني هل هناك طلبات جديدة للاستفادة من الصندوق؟ يعني صحفيين آخرين متقدمين؟
لا لسه حقيقة لسه ماكو، تعرف بين مثل ما قلت لك يا ما صار فيها اي تغيير. الان انا اتزوج المكافاه موافقه بين الوزير على اساس 150 كمكافاه اوليه، لانه ما اقدر اعطي اكثر، لان المبلغ المتبقي بالصندوق هو لا يفي لرواتب الموظفين اللي موجودين، تعرف محاسب ومدير حسابات ومدير ذاتيه. الان الامور ان شاء الله تصير شكله، اكيد بنسمعون الصحفيين اللي ما عندهم رواتب اكيد سوف ينتمون الى الفندق.
وفي اطار المعالجات المؤقته لواقع الصندوق، شملت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه المتقاعدين على صندوق تقاعد الصحفيين برواتب شبكه الحمايه الاجتماعيه، كما يقول نقيب الصحفيين السابق والمستشار الاعلامي للوزاره عبد الله اللامي.
وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ومن خلال دراسه اوضاعهم هم بحدود 169 او 170 صحفي متقاعد على صندوق التقاعد. وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ومن خلال برنامج شبكه الحمايه الاجتماعيه تم شمول الصحفيين المتقاعدين على صندوق التقاعد الصحفيين، تم شمولهم ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية ضمن إطار أهداف البرنامج وعدد أفراد الأسرة، يعني اللي تبدأ ب50,000 للشخص الواحد وتنتهي ب120,000 دينار لستة أشخاص وأكثر.
اللامي يطالب بإعادة النظر بصندوق تقاعد الصحفيين وربطه بوزارة المالية بدل وزارة الثقافة.
قانون صندوق التقاعد الصحفيين ما زال على وضعه السابق، يعني لم تتحسن اوضاع المعاشير الصحفيين، وتم رفع العديد من المذكرات من اجل احياء وتفعيل هذا الصندوق. بقى حال رواتب الصحفيين المتقاعدين لم يتجاوز ال 200-500 دينار عراقي. انا ارى ضروره اعاده النظر في قانون صندوق تقاعد الصحفيين. اقترح ربط صندوق تقاعد الصحفيين بوزارة المالية بدلا من وزارة الثقافة، لأنه وزارة المالية هي الجهة الرسمية المعنية.
كان هذا تقرير عن واقع صندوق تقاعد الصحفيين العراقيين وما يعانيه من إهمال انعكس سلبا على حياة المشمولين بقانونه. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أدعوكم إلى متابعة ما نشرته الصحف العراقية هذا اليوم مع محمد قادر.
معظم الصحف العراقية تحدثت عن الأحداث والمواجهات المسلحة التي شهدتها مدينة بغداد يوم الثلاثاء، فالخبر الرئيس لجريدة الصباح الجديد جاء تحت العنوان مواجهات في منطقتي حيفا والعلاوي. أما صحيفة المدى فقالت في عنوانها الرئيس مواطنون اشتركوا في التصدي للإرهابيين ومروحيات أمريكية استهدفت أوكارهم ومقتل 50 واعتقال 13 مسلحا بينهم 7 يحملون الجنسية السورية. هذا وفي عنوان آخر النائب عن التحالف الكردستاني عبد الخالق زنجنا يقول مشاركة البيشمركة في خطة أمن بغداد ليس أمرا سهلا، في حين اعتبر متابعون للحدث الأمني والسياسي في جريدة الصباح الصادر عن شبكة الإعلام العراقي اعتبروا ما شهدته بغداد مقدمات تمهيدية لتنفيذ أوسع انتشار عسكري في العاصمة، حيث لاحظوا تكثيفا في الجهد العسكري فضلا عن مداهمات مسلحة ضد جماعات إرهابية في شارع حيفا. ومن العناوين نشرت جريدة الصباح أيضا 21 من الشهر الجاري موعد لصرف رواتب العمال المتقاعدين، المفوضية السامية للاجئين تطلب 60 مليون دولار لمساعدة النازحين من العراق، وعمليات تخريبية تؤدي إلى انطفاء تام للتيار الكهربائي في بغداد. وإلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان، ففي الوقت الذي نشرت في صفحتها الأولى صورة لعناصر من الشرطة العراقية وهم يحتفلون بيوم الشرطة في ذكراها 85، جاء مانشيت الصحيفة يقول طردوا 6000 من الداخلية لولاءات حزبية. وتمضي الصحيفة نقلا عن المتحدث باسم الحكومة السيد علي الدباغ إن القوات الأمنية العراقية ليست على مستوى من الولاء والكفاءة، مشيرا الدباغ إلى أن وزارة الداخلية تعمل باستمرار على تطهير قواتها بين الحين والآخر، إذ طردت نحو 6000 عنصر ثبتت إدانتهم. وتابع يجب أن يكون ولاء هذه القوات إلى العراق وليس إلى الحزب أو الطائفة بحسب المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، وكما نقلت عنه صحيفة الزمان، والتي نشرت من العناوين أيضا الاتحاد الوطني الكردستاني ينهي مؤتمره وسط خلافات حادة، 500,000 عراقي نزحوا من ديارهم في 6 أشهر. وعودة إلى جريدة الصباح، ففي افتتاحيتها يتناول فلاح المشعل جانبا من معاناة العراقيين وهم يمرون بشتاء بارد، ما يتوفر فيها هو الوعود الدافئة لوزارة النفط، الوزارة التي يصفها الكاتب بأنها على ما يبدو لا تمتلك ذاكرة للأزمات وآليات معالجتها، فقد اجتهدت بطبع كوبونات توزع بموجبها النفط والغاز على ضوء البطاقة التموينية، وهذا إجراء معقول وصحيح يقول المشعل في ظل وجود دوائر وحلقات عمل تخلو من المفسدين والسلوك الشاذ، فها هي العشرات بل المئات من العوائل تحتفظ ببطاقات الوقود غير قادرة على الحصول عليه كونها غير قادرة على الذهاب لمحطات تجهيز المشتقات. ويستمر الكاتب الكثير من العوائل التي لا تمتلك من يتدافع للحصول على حاجته من النفط اضطرت إلى شراء البرميل $100، وكانت المفارقة التي رددها البعض إن العراقي صار يشتري برميل النفط بأكثر من ضعف سعره بالأسواق العالمية أو 5 أضعاف ما يباع للأردن، والكلام دائما لكاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونتابع أيضا سيدتي وسادتي ما نشرته الصحف الكويتية عن شؤون العراق مع سعد العجمي.
يقول خير الله خير الله في صحيفة الرأي ترافقت التغييرات في الإدارة الأمريكية الأخيرة والتي جاءت عشية إعلان الرئيس الأمريكي عن توجهات سياسية جديدة في العراق مع الاستعداد لإرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى هذا البلد، وهو أمر قد يحدث أو لا يحدث، وذلك في محاولة للقول إن البحث عن مخرج لا يمكن التوصل إليه من دون إنجاز ما على الأرض. مثل هذا الإنجاز المفترض أقرب إلى الوهم من أي شيء آخر على حد قول الكاتب، وهو يعكس الرغبة في تحقيق شيء ما أمريكيا في محاولة لكسب الوقت، ليس إلا ذلك أنه إذا كانت حرب العراق أثبتت شيئا فإنها أثبتت أن الولايات المتحدة فشلت في العراق فشلا ذريعا، والدليل على فشل الطريقة التي عدم بها صدام حسين والتي أعادت الاعتبار إلى الرجل الذي لم يكن هناك من يعتقد أنه في الإمكان إعادة الاعتبار إليه، وهو الذي ارتكب في حياته كل أنواع الأخطاء التي لا يصعب وصفها بغير كلمة جرائم. وحول نفس الموضوع يقول الدكتور أحمد الذايدي: إعدام صدام أوضح مدى سذاجة وبساطة الشارع العربي ومدى الإحباط واليأس الذي وصل إليه حتى جعله يتعلق بخيال ذلك الطاغية فقط لأنه أعلن العداء لأمريكا، مما يدل على مدى الكراهية التي تكونها الشعوب العربية للولايات المتحدة واستعداد تلك الشعوب لمغفرة خطايا أي دكتاتور عربي يعلن العداء لأمريكا بغض النظر عما قام به في حق شعبه وأمته كما فعل صدام. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعي الكرام، قدمنا لكم عرضا لما نشرته الصحف العربية عن شؤون العراق، وعودة الآن إلى برامج إذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، تواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر. فيما يلي متابعة لاجتماع عقده الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية برئاسة الأمين العام للاتحاد ورئيس الجمهورية جلال طلباني.
عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني مساء أمس برئاسة جلال طلباني الأمين العام للاتحاد في مدينة السليمانية اجتماعا اعتياديا لتقييم نتائج المؤتمر المصغر للينوم الذي عقده الاتحاد في يومي 7 و8 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 800 عضو من أعضاء وكوادر الاتحاد. ووصف المكتب السياسي البلينوم بالناجح والمفيد، معتبرا هذا المؤتمر المصغر بالمحطة الهامة للمراجعة والتجديد ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، وكذلك لتفعيل دور المؤسسات والأجهزة الحزبية باتجاه المؤتمر العام للاتحاد الذي من المتوقع عقده في نهاية هذا العام. وقرر مكتب السياسي تشكيل لجنة لتطبيق الإصلاحات في المؤسسات الحزبية وملء الفراغات في المكاتب التابعة للاتحاد. هذا وحول أعمال البلينوم أو المؤتمر المصغر، أوضح مصدر مسؤول من مكتب الإعلام المركزي بأن البلينوم أنهى أعماله خلال يومين وأنجز جميع الأجندات التي كانت محددة له. وحول عدم إجراء الانتخابات أثناء البلينيوم، قال المصدر: لقد كانت هناك مقاعد شاغرة في اللجنة القيادية يستوجب ملؤها، وبعد عرض المسألة على أعضاء المؤتمر المصغر فوتت الأغلبية بأن يشغل الأعضاء الاحتياط في اللجنة القيادية تلك المقاعد، وذلك لأنه سيعقد المؤتمر العام الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني خلال العام الجاري، وأنذاك ستجرى انتخاب أعضاء القيادة الجديدة. هذا وقد عقدت اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا اليوم بكامل أعضائها برئاسة السكرتير العام جلال طالباني لوضع آلية لعقد المؤتمر العام ولتشكيل لجان لتنفيذ ما جاء في التقرير الذي قدمه السكرتير العام والذي صادق عليه أعضاء المؤتمر المصغر بعد أن طرحوا أفكار سياسية وتنظيمية وحزبية وتعددت وجهات نظر مختلفة، ولم توجد أي توترات في أجواء المؤتمر، وحسمت جميع المسائل عن طريق التصويت. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليماني.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.